إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان العام 23 بعد 144 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي عنونا له باسم لماذا نحن سلفيون. وقد عرفنا في الدروس السابقة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كما عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في علاقة الحاكم بالمحكوم، وأننا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. كذلك عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير بالذنب، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فكفروا المسلم بالذنب يرتكبه وحكموا عليه بالخلود في النار، وبين المرجئة الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فجاء أهل السنة والجماعة وسطا بين الطرفين، فقالوا نحن نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم، ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ويأتي هذا الدرس لماذا نحن سلفيون. نحن سلفيون لأن هذه العقيدة التي درسناها فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهذه العقيدة فيما يتعلق بعلاقة الحاكم والمحكوم، وهذه العقيدة في مسألة التكفير والتفسيق، هي عقيدة السلف وهي عقيدتنا إن شاء الله. لذلك نحن سلفيون. لكن قد يسأل سائل ما معنى سلف وسلفية وسلفيون، ولماذا يجب اتباع السلف دون غيرهم؟ فأقول وبالله تعالى أستعين. أولا، السلفية كما عرفها والدنا وشيخنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة في هذه الرسالة الصغيرة الحجم كبيرة المعنى،
وهي جديرة بأن يطلع عليها شباب المسلمين أجمعون. قال حفظه الله في تعريف السلفية: أول ما يجب أن نعرفه معناها، فهي كلمة تنفي بمعناها المتبادر منها أي معنى يدل على حركة سياسية أو جماعة حزبية أو تكتل متطرف غال، فهذه كلها ومثيلاتها لا مورد لها إلى كلمة السلفية البتة. فمن فهم غير ذلك أو أفهم غيره ذلك فإنه مخالف ولنهج السلف غير سالك، إنما هي دعوة فطرية مخوطة بأخوة حقة وتعاون صادق. إذن أول ما يجب أن تفهمه عن السلفية أنها دعوة لا تدل على حركة سياسية ولا جماعة حزبية ولا تكتل متطرف غال، فهذه كلها مثيلاتها لا مورد لها إلى كلمة السلفية البتة. فمن فهم أن السلفية حركة سياسية فقد خالف، ومن فهم أن السلفية جماعة حزبية فقد خالف، ومن فهم أن السلفية تكتل متطرف فقد خالف، ولنهج السلف غير سالك، إنما هي دعوة فطرية محوطة بأخوة حقة وتعاون صادق. وإذا رددنا هذه الكلمة إلى اللغة ومقاييسها فإننا واجدون أنها مصدر صناعي، والمصدر الصناعي تلحق بآخره ياء النسبة مع اقترانها بالهاء يسكت عليها حين الوقف وتقلب تاء في الوصل. وهذا المصدر يدل على أمرين معا، فهو دال على النسبة للشيء بياء النسبة التي لحقته، وعلى المعنى الشمولي المراد معرفة من لفظه ذاته بتركيب من الحروف التي ركب منها. ولا يخفى على عاقل مسلما كان أم غير مسلم أن كلمة السلفية تعني النسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسلف، كلمة سلف، كل عمل صالح قدمته أو فرط فرط لك، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهم سلفك. كل من تقدمك من قرابتك وآبائك فهم سلفك، هذا معناها في اللغة. أما معناها في الاصطلاح العلمي فالمراد بالسلف الذين ندعو إلى اتباعهم من تقدمنا من هذه الأمة، وبخاصة القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، فقال: خير قرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلقد كانوا على منهاج النبوة الذي جاء به الوحي ونزل به وبلغه كما وعاه عن ربه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصطلاح ليس من وضع من أصبحوا يعرفون به ابتداء، يعني السلفية هذه التسمية ليست من وضع الناس الذين صاروا يعرفون باسم سلفيين. وهذا فرق ما بين من ينتسبون إلى هذه النسبة الشريفة وبين من يتسمون بأسماء أخرى من الجماعات والحركات الإسلامية التي وضع لها مؤسسوها أنفسهم أسماءها. فكل جماعة دعوية وضع لها صاحب الفكرة الأولى لها الاسم واختاره لها ودعا إليه، فتكتل الناس معه على هذه التسمية، وانتسبوا إليها. أما سلفية وسلفيون فليس لهم إنسان طلع قال تعالوا نعمل جماعة اسمها سلفية، وإنما السلفية تعني أن ندعو الناس إلى العودة بالدين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو سلفنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. سلفية ليس لا مؤسس ولا منظم ولا منشئ، إنما هي دعوة إلى العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول حفظه الله: وما من شك أن هذه النسبة لا تكون حقيقة إلا إذا كان عمل المدعيها مطابقا لهذا المنهاج النبوي العظيم. فقد يزعم الإنسان أنه سلفي، فإذا نظرت في واقع حياته ودققت النظر في منهجه الذي يتبناه ويدعو إليه وجدت بونا شاسعا بين ما هو عليه وبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن النسبة إلى السلفية حتى يقال فلان سلفي لا تكون هذه النسبة حقيقية إلا إذا كان عمل المدعيها مطابقا لهذا المنهاج النبوي العظيم. ولا أحسب أن أحدا من المسلمين يعرف هذه النسبة على حقيقتها إلا هو يعلم أن السلفية إنما هي نسبة إلى الإسلام كله بأحكامه وآدابه وأخلاقه وعقائده، كما أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خذوا الدين كله، عقائد أحكام أخلاق آداب، وإياكم والتفريق بينها. لا تأخذوا العقيدة وتتركوا الأحكام، ولا تأخذوا الأحكام وتتركوا العقيدة، ولا تهملوا الآداب ولا تهملوا الأخلاق. خذوا الدين جملة. وهذه النسبة تقتضي من مدعيها أن يصدق مع الإسلام في دعواه حتى تكون دعواه صادقة لا شيئة فيها. وأسوة هذا المدعي هذه النسبة من هو؟ من هو أسوتنا الذي نتأسى به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من القرون التي صدقت ربها في إيمانها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأي إنسان على توالي القرون وتتابع الأجيال لا يصدق في دعواه هذه النسبة إلا بأن يكون في تصوره وسلوكه في اعتقاده وعمله بل في سائر شؤونه موافقا هذا المنهاج النبوي العظيم. لا يصدر إلا عنه ولا يفئ إلا إليه، لذا فلا بد له من أن يكون موصولا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرون الثلاثة الأولى وصلا لا ينقطع منه ساعة في حياته حتى يلقى ربه. وما أجمل الكلمة التي قرأناها قبل سنين في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر إيه؟ فافعل. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حاول تكون سنة تمشي بين الناس، يرى الناس السنة في سمتك في هديك في عملك في سلوكك في مشيك في قيامك في قعودك. ثم قال حفظه الله: إن السلفية في مفهومها الصحيح العظيم تقوم على أساسين اثنين، الأول التصفية والتنقية لحقيقة الإسلام كله بقواعده وأصوله وتفصيلاته كافة من الشوائب التي خالطتها وعلقت بها على مر القرون من جهل ومن عداوة للإسلام، والعودة بالأمة إلى العقيدة الحق الصافية على نحو ما فهمها الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليه. السلفية تقوم على أساسين اثنين، الأول التصفية والتنقية، تصفية العقيدة من شوائب الشرك، تصفية العقيدة من شوائب الشرك. وقد دخل في عقيدة المسلمين شركيات كثيرة، ومن أراد أن يقف عليها فعليه باستيعاب ما جاء في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فمعرفة هذه الشوائب يعين على تنقية العقيدة منها، وهذا الأصل الأول في السلفية، التصفية وتنقية، تصفية العقيدة أولا من شوائب الشرك، ثم تصفية العبادة ثانيا من شوائب البدعة. وقد دخل في عبادات المسلمين بدع كثيرة أيضا، ومن أراد أن يعرفها أو شيئا منها فعليه أن يقرأ كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام شقير، وعليه أن يقرأ كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ. تقرأ هذين الكتابين فترى البدع الكثيرة الضلالة التي دخلت على المسلمين في عبادته. فدعوة السلفية تقوم على أساسين اثنين، الأول التصفية والتنقية، تصفية العقيدة من شوائب الشرك وتصفية العبادة من شوائب البدعة، والثاني التربية والإعداد والالتزام بأحكام الإسلام المستمدة من هذه العقيدة. وهي بهذا المفهوم، السلفية بهذا المفهوم تستبعد من حسبانها التطلع النهم إلى أنظمة الحكم ورؤوس الحكام، وتضع في حسبانها أساسا إصلاح الأمة إصلاحا ينتهي بها بنفسها إلى أن يكون الإسلام هو المهيمن على الإنسان والحياة، ليعود الحكم بالإسلام تاجا يزين هامات بلاد المسلمين وديارها. وتاريخ الدعوة السلفية بعلمائها الأبرار ودعاتها الأخيار يشهد لهم بذلك، فلم يكونوا إلا دعاة صادقين بعلمهم وجهادهم وأدبهم، غير ناظرين أو طامعين في تحقيق أحلام تراود أخيلة الجهال والمفسدين من السيطرة على سدة الحكم أو الإطاحة بالحكام. ولطالما كان تواصل بين علماء الأمة وأمرائها لبه النصيحة الأمينة ولبابه الدعوة إلى الله تعالى، أسعد الأمة وأشع فيها العدل والأمان حين كان هناك هذا التواصل بين العلماء والأمراء. وكيف لا وهما الصنفان اللذان لا تصلح الأمة إلا بصلاحهما. ومن يقول في السلفية غير هذا القول فهو يظلم السلفية ظلما كبيرا. وما كان للزمن طولا وقصرا حساب في عقل هذه الدعوة السلفية، فهي دعوة تريد الخير للأمة بإبلاغها شرع الله أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ونصحا وإرشادا للأمة حكاما ومحكومين. أما حين ينادي داعي الجهاد فهم أسبق الناس إلى متون خيولهم ورحال إبلهم، وأطوع الناس لإمرة الإمام المسلم المجاهد الذي يدعو إلى الجهاد ويعلن رايته. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين لا بغير أولي الأمر، والحج والجهاد ماضيان
مع أولي الأمر من المسلمين، لا مع غيرهم، لا مع من يخرج على الحكام ويرفع راية يزعمها راية الجهاد. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وما قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده ضد التتار وصد عدوانهم الغادر ببعيدة عنا؟ فلن يجحدها التاريخ ولن ينكرها الزمن. وقد عرف السلفيون الحقيقيون أن تغيير أنظمة الحكم على نحو ما يفكر فيه الغلاة المتنطعون ممن ينتسبون إلى السلفية نسبة نكراء لجهلهم بحقيقة فكرتها أو من غيرهم، مقلدين بذلك الحركات الباطنية الخارجة عن الإسلام والدمى الفكرية التافهة التي تحركها الأيدي السوداء الملطخة بالحقد على الإسلام وأهله، إنما هو شر مستطير على الأمة. ذلكم أن نظام الحكم الذي يقود رجل مسلم فإنه إما أن يكون محققا العدل وإما أن يكون ظالما، مش كده ولا إيه؟ أي حاكم يكون محقق العدل يا ظالم. فماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذا وذاك؟ فإن كان عادلا فلماذا تخرج عليه؟ إذا كان الحاكم عادل هتخرج عليه ليه؟ فإنه لا يراد حينئذ من تغييره إلى الفتنة. ألم يكن عثمان إماما عادلا وخليفة راشدا؟ فلماذا خرج عليه الخوارج إذن؟ فلما خرجوا عليه وقتل رضي الله عنه على أيديهم ما رفع السيف عن الأمة بعد أن وضع فيها في ذلك الزمان. فانتبهوا رحمكم الله، الحاكم المسلم إما أن يكون محققا العدل وإما أن يكون ظالما. فإن كان عادلا فإنه لا يراد حينئذ من تغيير إلى الفتنة وما يعقبها من بلاء يحصد الأموال ويزهق الأرواح ويهلك الحرث والنسل. وأما إن كان ظالما فهل يجوز الخروج عليه؟ وأما إن كان ظالما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوضح السبيل لأمته كيف تتعامل مع هذا الظالم المسلم بكلماته الوضيئة الحكيمة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة، أي للإمام المسلم، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى أثرة عليك أي عليكم الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يعطوكم حقوقكم مما هو عندهم. ويقول عليه الصلاة والسلام إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميري شيئا فليصبر. ولما سئل هل يخرج المسلمون على أمرائهم إن ظلموا قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا. وقد عرفنا من دراستنا لرسالة العلاقة بين الحاكم والمحكوم أن إذا رأينا كفرا بواحا متى نخرج؟ إذا كنا قادرين على التغيير بلا شر ولا فساد في الأرض. فإذا رأينا كفرا بواحا وإحنا ضعاف ومش قادرين نغير، وإذا خرجنا هنحدث فوضى وبلبلة وإراقة دماء وإزهاق أرواح وانتهاك أعراض، يبقى برضو نسكت إلى أن يأذن الله. ألا تكفي هذه الكلمات وحدها لتعريف الأمة كيف يجب أن تفكر وماذا يجب أن تعمل بعيدا عن عواطفها الكاسحة وحماساتها الفارغة ومهرجاناتها الطنانة وخطبها الرنانة وغيرها من سوالب كثيرة لم يستفد المسلمون وللأسف الشديد في تاريخهم الغابر فضلا عن عصرهم الحاضر منها عبر التجارب التي خاضوها أو الويلات التي وقعوا فيها فضلا عن المآسي التي حلت بهم غواشيها نتيجة ارتكاسهم في تلك العواطف والحماسات دون تطبيق صادق واع لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهل من مدكر لماذا نحن سلفيون؟ أما لماذا يجب علينا أن نتبع القرون الثلاثة، فقد أفاض في ذلك ابن القيم رحمه الله، فكتب في وجوب اتباع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ما يزيد أو ما يقرب من 30 صفحة، ننتقي منها ما نراه أحسنها إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر أدلة وجوب اتباع الصحابة والتابعين وما كانوا عليه من الدين، قال رحمه الله: أولا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله تبارك وتعالى أثنى على الذين اتبعوا الأنصار والإيه والمهاجرين، فلو لم يكن اتباعهم محمودا ومطلوبا ما أثنى الله تبارك وتعالى على إيه على من اتبعهم. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وكل من الصحابة منيب إلى الله ولا لا؟ منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله قد هداهم، وهو القائل: ويهدي إليه من إيه من ينيب. يبقى ربنا قال ويهدي إليه إيه من ينيب، وقال واتبع سبيل من إيه من أناب إليه، وقد هدى الصحابة، فهدايته لهم دليل على إنهم إيه أنابوا، يبقى وجب علينا أن نتبع سبيلهم. ومنها قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة يتبع ولا لا؟ يتبع، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضي منهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وإيه وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. وإذن فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. ومنها أن الله تعالى شهد لأصحاب رسوله بأنهم أوتوا العلم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الإيه هو الحق. وقال عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لمين؟ قالوا للذين أوتوا العلم. هم من بقى؟ صحابة المؤمنين الصادقين. فشهد الله لهم أنهم أوتوا العلم والعلماء يجب اتباعهم. ومنها ما روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا في بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون إيه مطلق. اما يقول خير القرون قرني يبقى الخيرية لهم ايه؟ عامة شاملة، مش خيرية في جزء معين بس. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم ايضا من حديث ابي موسى الاشعري قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال احسنتم واصبتم. ورفع راسه الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء، فقال النجوم امانه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. والنجوم هتمشي امتى؟ يوم القيامه. فساعه النجوم تمشي يبقى السماء ايه؟ هتنشق، مش كده ولا ايه؟ ايوه، اذا السماء ايه انفطرت، واذا الكواكب ايه انتفت. فثم قال وانا امانه لاصحابي عليه الصلاه والسلام، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعادون، واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعادون. فجعل عليه الصلاه والسلام الصحابه امنه للامه كما انه امنه للايه للصحابه رضي الله عنهم اجمعين. ومنها ان المتاخرين لا يمكن ان يدركوا فضل المتقدمين واجرهم وثوابهم، لقوله عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. شوف تصور بقى، لو انفقت قد احد جبل احد من الذهب اجرك مش هيكون قد اجر ايه مد من الصحابه يتصدق به. وعن ابن مسعود قال ان الله نظر في قلوب العباد، اسمع الكلام الطيب الجميل، ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال أيضا رحمه الله من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأطال رحمه الله في ذكر الأدلة على وجوب اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يبين لنا أن السلفية إنما هي كما قلنا دعوة إلى العودة بالدين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليست جماعة ولا تنظيما ولا حزبا ولا حركة سياسية ولا جماعة حزبية ولا تكتلا متطرفا غال، فعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة السلف الصالح هي التي ذكرناها في الدروس السابقة، ونسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.